السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، نكمل في هذه الليلة المباركة الكلام فيما قد بدأناه من حلقات في الميزات والخصائص التي فضل الله جل وعلا وخص الله جل وعلا بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم. لذا جعلت اللقاء في هذه الليلة المباركة بعنوان خير أمة أخرجت للناس. نعيش سويا في هذه الليلة المباركة مع قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، خص ربنا جل في علاه هذه الأمة بخصائص وميزات تكلمنا في كثير منها فيما مضى من حلقات. جعل الله جل وعلا لهذه الأمة أجورا مضاعفة على الأعمال الصالحة، جعل الله جل وعلا لهذه الأمة مواسما للطاعات، ولعل من أفضلها ما نعيشه ونحياه في هذه الأيام، من أفضلها عند الله جل وعلا العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي بين أيدينا الآن. كذلك جعل الله جل وعلا هذه الأمة وسطا في كل شيء، وجعل لها دينا وسط بين كل الأمم وبين كل الفرق. وكذلك جعل الله جل وعلا هذه الأمة شهداء على الناس. فتعالوا بنا نكمل هذه السلسلة المباركة في هذه الليلة الطيبة، ونبدأ مع قول الله جل وعلا: كنتم. فقد يقول قائل، وقد يفهم فاهم من قول الله جل وعلا كنتم هكذا بصيغة الماضي، أن هذه الأمة كان لها أفضلية فيما مضى وفيما سبق، وقد يفهم بأن آخر هذه الأمة ليس لها من الخيرية نصيب لقول الله جل وعلا كنتم خير أمة، يعني فيما سبق، وهذا فهم خاطئ، هذا ليس مراد من قول الله جل وعلا كنتم خير أمة، ولكن المعنى كما قال العلماء، قالوا بأن الله جل وعلا كتب عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب بأن هذه الأمة بأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون خير الأمم طالما أنها قامت بشروط الخيرية، وهي أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إيمان بالله جل وعلا. فقالوا هذه الصيغة صيغة الماضي إنما لكتابة الله جل وعلا هذه الأفضلية في اللوح المحفوظ. وقال آخرون من أهل العلم أن قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس ولكن بشروط، إذا طبقتم هذه الشروط صارت لكم هذه الخيرية، وإن ضيعتم هذه الشروط ضاعت وابتعدت عنكم هذه الخيرية. أنتم خير أمة أخرجت للناس إن أمرتم بالمعروف وإن نهيتم عن المنكر وإن آمنتم بالله جل وعلا. إذا لا يفهم فاهم أو لا يفهم عاقل من قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أن هذه الأفضلية كانت للصدر الأول فحسب، بل الخير في أمة الحبيب المصطفى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وطالما أنهم تمسكوا بشروط الخيرية والأفضلية جعلهم الله جل وعلا خير وأفضل الأمم. لذا جاء عند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. خلق الله جل وعلا الأمم، وقال العلماء بأن الله جل وعلا جعل عدد هذه الأمة 70، وأمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هي تتمة هذا العدد. وقال آخرون بأن 70 هنا للتكثير، ولكن صحيح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو صريح لفظ النبي قال إنكم تتمون 70 أمة، إذن عدد الأمم 70 كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة هي التمام لهذه الأمم. وميز الله جل وعلا هذه الأمة الخاتمة بميزات وخصائص في الدنيا وفي الآخرة، في أخلاقهم في الدنيا، في معاملاتهم، في توحيدهم لله جل وعلا، في عطايا ربنا جل وعلا لهم، وكذلك في الآخرة لهم ميزات وخصائص في أرض المحشر وفي الجنة وفي المرور على الصراط. وجعل الله جل وعلا خيرية هذه الأمة مقرونة بخيرية نبيها صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر يعني في البعث، وأول شافع وأول مشفع. هذه الخيرية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي هذه الأمة. وكذلك جعل الله جل وعلا هذه الأمة لها مزية خاصة في أرض المحشر بأنهم سيأتون يوم القيامة ويقفون في أرض المحشر وهم غر محجلون. الغر بياض في القدم، والتحجيل بياض في أعلى الجبهة. في أرض المحشر في شدة الظلام سيكون لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نور وبياض في الأقدام وفي الجبهات. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة المقابر يوما، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت لو أننا رأينا إخواننا. فقال الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، بل أنتم أصحابي، إنما إخواني قوم جاءوا بعد يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما رأوا رسول الله، قال هؤلاء إخواني. فقالوا يا رسول الله كيف تعرفهم؟ يعني في أرض المحشر في يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم عاين الصحابة، يعرفهم بسيماهم بأسمائهم، هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وهذا حنظلة وهذا البراء إلى آخره. طب دول معروفين، لما النبي صلى الله عليه وسلم سيراهم في أرض المحشر عرفهم. طيب من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن ودخل في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفهم ويتعرف عليهم إزاي؟ هذا هو سؤال الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، هذه الخيول لها بياض في الأقدام وفي أعلى الجبهة، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم به، يعني خيل لونها أسود بل شديد السواد، في خيل كتير جدا كلها اللون بتاعها أسود، وفي خيل لراجل في بياض في أقدامها وبياض في أعلى الجبهة، انتوا الراجل ده ممكن يتعرف على الخيل بتاعته ولا لا؟ قالوا نعم. قال كذلك أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلون من أثر الوضوء، بسبب الوضوء وإصباغ الوضوء وكثرة الوضوء سيجعل الله جل وعلا لهذه الأمة بياض ونور في الأقدام وفي أعلى الجبهة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم قال النبي الأمين وأنا فرطهم على الحوض، هيسبق على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يزادن عن رجال عن حوضي كما يزاد عن البعير الضال؟ في ناس من الأمة ستأتي إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تردها تدفعها، النبي صلى الله عليه وسلم يرى ويشاهد هذا المشهد فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنك لا تدري ما غيروا بعدك، أو إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، هيكون في صنف من المسلمين من المسلمين يأتون في أرض المحشر ويردهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ليه؟ غيروا في دين الله جل وعلا، ميعوا في دين الله جل وعلا، ضيعوا أصول هذا الدين، ضيعوا الولاء لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين، ضيعوا البراء من المشركين، ضيعوا الفرائض والواجبات، بدلوا وغيروا في دينهم، نادوا على أرض الله جل وعلا وتحت سماء الله بالعلمانية بالاشتراكية بالديمقراطية بكل هذه الأسماء التي والله لا أصل لها في دين الله جل وعلا. المسلم مسلم، سماه الله جل وعلا بهذا الاسم ولا يسمي نفسه بغيره من الأسماء. رجال نعم هم مسلمون في الدنيا، ولكن كتابة أو على الأوراق، ولكن في أرض المحشر الأمور تختلف، لا في تمايز في فصل بين المسلم الذي عاش على أرض الله في الدنيا مطبقا لشرع الله ولحدود الله، وبين آخر لا يرى أن كتاب الله جل وعلا ولا شرع الله ولا سنة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلح للتطبيق في هذا الزمان، ويجاهر بذلك ويباهي حتى بذلك، يقول لا تصلح الآن، تعزين ترجعون لعصور الظلام والخلفية والرجعية والتخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، يوم الحشر يوم القيامة يوم الفضيحة أسأل الله جل وعلا الستر، الأمور تختلف. بل وعندما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهادة الملائكة أنهم غيروا في دين الله جل وعلا يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي في أرض المحشر يعني مصيبة، خلاص الأمر انتهى. قال سحقا سحقا. لذا مدح الله جل وعلا في كتابه صنف من المسلمين فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اسمع، وما بدلوا تبديلا، ما غيروا في دينهم وما ميعوا وما ضيعوا في دينهم، ما استبدلوا شرع الله جل وعلا بقوانين وضعية تعاكس وتغاير بل وتحارب وتصد عن دين الله جل وعلا وعن كتاب الله وعن شرع الله. أنزل الله جل وعلا لنا دستور، كتاب سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب أمرنا الله جل وعلا أن نتحاكم إليه وأن نعود إليه، كتاب ممن خلق، من الخالق، ممن يعلم، ومع ذلك جنبنا هذا الدستور الإلهي وهذا الكتاب الرباني ولجأنا إلى قوانين وضعية، بل وقد يسن قانون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا أقول يخالف ما أتى في الشرع أو في القرآن أو ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل يحارب ويصد عن دين الله جل وعلا. والله المستعان، الأمة التي ميزها الله جل وعلا في كل شيء في الدنيا والآخر، حتى أنه ميزها في أرض المحشر ببياض في الأقدام وفي الجبهة، هذه الأمة هي الأمة التي تثبت على الأصول والثوابت، هذه الأمة التي تقتدي وتقتفي وتهتدي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي النوازل، هذه الأمة هي الأمة المرحومة، هي الأمة المنصورة، هي الأمة التي ميزها الله جل وعلا. نبيها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ميزها الله جل وعلا في أرض المحشر، بل هذه الأمة مع أنها في الدنيا كانت آخر الأمم، يعني في الوقت، يعني في الخروج، إلا أن الله جل وعلا جعلها يوم القيامة أول الأمم في الحساب. هذه ميزة في أرض المحشر مع هذا الجمع الذي لا يتخيله ولا يتحمله ولا يطيقه بشر، من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة في أرض واحدة، تقدم أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أول الأمم حسابا يوم القيامة. يقول النبي، والحديث في الصحيح ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم، يعني في الدنيا، وأول من يحاسب يوم القيامة. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. هذه ميزة لهذه الأمة، أول أمة تحاسب، أول أمة إجازة على الصراط، مرور على الصراط، أول أمة دخولا للجنان، جعلنا الله جل وعلا وإياكم من أهل الجنة، أكثر الأمم دخولا للجنة. تخيل العدد من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، عدد البشر قد إيه؟ أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لحالها هي نصف عدد أهل الجنة. سبحان الملك، اسمع لهذا الحديث، جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير معلم، خير مربي، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. يقول لصحابته الكرام ولنا من بعدهم: إن سلكنا طريقهم واقتفينا أثرهم، قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ترضم لو كنتم عددكم ربع عدد أهل الجنة؟ طبعا كرامة، كرامة عظيمة جدا مقارنة بأعداد البشر. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أكثر من الربع، التلت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يا لها من كرامة، يا لها من منة، يا لها من فضل. عدد هذه الأمة بين الأمم من أهل الجنة النصف، سبحان الله العلي العظيم. اللهم لا تحرمنا الجنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. كذلك مع أن هذه الأمة خصت بهذه الميزات، أول الأمة حسابا، أول الأمة جوازا على الصراط، أول الأمة دخولا للجنة، أكثر الأهل الجنة عددا، كذلك من هذا العدد الذي سيدخل ويمن الله جل وعلا عليهم بالجنة أن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، بل في رواية عند الإمام أحمد في زيادة عجيبة رائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، مع كل 1,000 70,000. اضرب كده الرقم، في 70,000 من الأمة هيدخلوا الجنة بغير حساب، مع كل 1,000 70,000، ومع ذلك 3 حفيات من حفيات ربنا جل في علاه. ايه الكرم ده وايه الفضل ده؟ لابد أن تفتخر بأنك من هذه الأمة، لابد أن تعلن بين الناس وتصرخ بأعلى صوتك وتطبق ذلك بالأفعال حمدا لله جل وعلا أن جعلك من هذه الأمة. يا أخي أنا أتعجب من صنف من المسلمين يبحثون عن هويتهم عند اليهود وعند النصارى، في صنف ممكن يكونوا من أصحاب الشهادات، ممكن من بينهم أصحاب دكتوراه وماجستير، من الله جل وعلا عليهم بالإسلام، هم ولدوا لأب وأم مسلمين فطلع مسلم، ومع ذلك يبحث ويفتش ويسافر هنا وهناك. ليه؟ عايز يهرب من دين الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية، حتى وإن لم يقل ذلك بلسان المقال إلا أنه يقول ذلك صباح مساء بلسان الحال. وهناك شباب من شباب المسلمين قد غيب وضيع، وهم أمانة والله في رقاب المسؤولين عن هذه البلد وعن الإعلام في هذا البلد، ضيعوا وغيبوا. ليه؟ لأن القدوة التي جعلت لهم وصدر بها المشاهد وصدرت بها وسائل الإعلام وصدرت بها الفضائيات نماذج إما من اليهود وإما من النصارى في كل المجالات، حتى في الرياضة، في كل شيء، جعلوا النموذج الناجح الذي يقتدي به الشباب نصراني أو يهودي، وأخذوا الشباب من الموضوعات الهامة التي ترقى وتنشط وتقوم بها الأمم إلى موضوعات تافهة، وجعلوها في مقدمة اهتمامات الشباب. والله الكل مسؤول سيقف بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر للسؤال، والله المستعان. لذا ينبغي على كل مسلم أن يعلم فضل هذه الأمة وخيرية هذه الأمة وقدر هذه الأمة عند الله جل وعلا، يفخر وينادي بأعلى صوته فخرا واعتزازا بأنه من المسلمين، يرفع صوته بكلمات التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا يدفن رأسه في التراب هربا من ماذا؟ من شرع جعله الله جل وعلا خير شرع على الأرض، من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من سنة هي أصلا وحي من الله جل وعلا. ما جاء في دين الله جل وعلا، كل ما جاء في دين الله جل وعلا في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في العقائد أو في المعاملات أو في الأخلاق أو في الحلال والحرام، نحن نرفع رؤوسنا به وننادي به بأعلى أصواتنا، لا نخاف ولا نخشى، فيه لومة لائم، ولا يعني نستعر من دين الله جل وعلا. ليس في الشرع ولا في القرآن ولا في السنة إلا الرفعة، إلا العزة، إلا الحق، شاء من شاء وأبى من أبى. طالما أن المسألة، أي مسألة اختلف فيها، طالما أن المسألة يقول فيها الشرع خوف، فليس لنا إلا كلام الشرع يرفع على الرؤوس، يرفع على الرؤوس. وما ترك الله جل وعلا أمرا إلا أنزل فيه ذكر في كتابه وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أمة مرحومة، أمة لها من الميزات والخصائص ما خصه بها ربها جل وعلا، لذا صدق الله حين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. نقف عند هذا الحد، ثم نعاود بعد هذا الفاصل القصير إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع قول ربنا جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس. تكلمنا قبل الفاصل في قول الله جل وعلا كنتم خير أمة، والآن تعالى وتدبر معي قول الله جل وعلا أخرجت للناس. بالله عليك خد بالك كويس، ركز معايا شوية في هذه الكلمات. قال الله كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس، وكأن الله جل وعلا خص هذه الأمة وابتعثها من أجل الناس. على هذه الأمة مسؤولية عظيمة حملها الله جل وعلا بها من أجل الناس. هذه المسؤولية هي أن يمشوا بين الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأفضل المعروف هو أن تأمر بتوحيد الله جل وعلا، وأفضل نهي عن المنكر هو أن تنهى عن الشرك بالله جل وعلا. هذه الأمة أناط الله جل وعلا بها وحملها هذه الأمانة من أجل الناس، بأن يمشوا بين الناس بالأمر بالمعروف بمعروف، وبالنهي عن المنكر بغير منكر، بلين الكلام، بجميل الأفعال، وهي أحرص ما يكون على هداية الخلق وعلى تحقيق الأمن والأمان، وذلك أفضل عندها من حمر النعم. غاية المسلم وحرص المسلم في هذه الدنيا على إلحاق الخير بنفسه وبأخيه وبكل البشر، بكل البشر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا في يوم خيبر رجلا يفتح الله جل وعلا على يديه، وفي رواية يحب الله ورسوله. فاشرأبت الأعناق، مين الراجل ده الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله ورسوله وقال يفتح الله على يدي، اشرأبت الأعناق كل واحد من المسلمين في هذا المشهد وفي هذه اللحظات يتمنى أن لو اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكرامة. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا يشتكي يعني وجع في عينه، مرض في عينه، أسأل الله أن يعافي الجميع. فدعي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئ وكأن لم يكن به شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاه هذه الراية وأعطاه هذه الكرامة، فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، اسمع ثم ادعهم إلى الإسلام. الجهاد ما شرعه الله جل وعلا من أجل القتل لذاته أبدا، ليس هذا في دين الله جل وعلا ولا من دين الله. الجهاد والقتل ليس فيه غاية أصلا، ولكن دعوة لدين الله جل وعلا، لهذا الدين الذي لا بد وأن يدين به كل إنسان طواعية لله جل وعلا بعد إرسال خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. فقال ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني من فرائض وواجبات، اسمع: فوالله لئن يهدي الله جل وعلا بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انت رايح، الافضل انك ما تقتلش، الافضل انهم يدخلوا في الاسلام، وذلك في الميزان افضل من ان يكون لك حمر النعم. عندما تعلم الصحابة الكرام هذه الاصول وهذه الثوابت، لما علموا بأنه على أكتافهم مسؤولية البلاغ عن الله جل وعلا وعن رسوله، مسؤولية نشر دين الله جل وعلا في أرجاء الأرض، وعلموا بأن الجهاد ما شرع فقط للقتال فقط أو للقتل، بل حماية لجناب هذا الدين من كل معتد أثيم، من كل من جحد وأنكر وحارب دين رب العالمين. لما فهموا هذا الفهم قاموا لله جل وعلا ونشروا دين الله جل وعلا، وفتح الله جل وعلا على أيديهم الفتوحات والبلاد، ومن الله جل وعلا عليهم بأنهم رأوا بأم أعينهم الفتوحات. قصة عجيبة تستطيع أن تفهم منها كيف فهم الصحابة هذا الأمر، أمر الجهاد ووظيفتهم في الدنيا إيه، وإيه هي الأمانة التي ألقيت على أعتاقهم. في معركة القادسية أرسل رستم قائد الفرس إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، عايز إيه؟ قال ابعث لنا رسولا نفاوضه. فاختار سعد رضي الله عنه وأرضاه لهذه المهمة صحابي جليل اسمه ربعي ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. ذهب هذا الصحابي، وانا عايز حضرتك تتخيل المشهد، هو رايح لمين؟ لكسرى، في عرينه، في سلطانه، ومعه اكبر واعظم قائد عنده وهو رستم، حتى ان كسرى تشاور مع حاشيته: وفي رسول دلوقتي، في راجل هيجلنا من عند المسلمين من عند العرب، رأيكم ايه؟ نظهر الزينة والثراء عشان يخاف، ولا نظهر الفقر حتى لا يطمع فينا؟ فأشاروا عليه بالثراء والبزخ، وفعلا جهز يعني المجلس وأعد كل شيء على أكمل وجه. عندما أتى ربعي رضي الله عنه وأرضاه على يعني دابته، يقال على حمار قصير أعزكم الله، وثياب رسة وسيف يعني صنع له من القماش غمد ما عندوش غمد يطع فيه سيفة، وضع المشهد. فعندما رأى هذا المشهد، هذا المنظر الذي أعد من قبل رستم ومن قبل كسرى، علم بأنهم أرادوا أن يعلموه بمسألة معينة، أن يدخلوا على قلبه الرعب منهم قبل ما يتكلم، يهزوه يعني. فأراد أن يرسل إليهم رسالة عملية بأن هذه الدنيا، بأن هذه الدنيا بما فيها وما عليها وأكثر من ذلك هي تحت أقدامنا، نحن نرجو ما عند الله جل وعلا، إنما هذه الدنيا ما هي إلا دار ممر. لذا دخل ربعي على رستم وأخذ يتكئ بسن رمحه على الفرش وعلى البسط التي في الأرض، وهم ينظرون ويشاهدون ماذا يصنع، طب يعمل إيه ده، حتى ربط فرسه أو دبته يعني بأحد أركان العرش كما تقول بعض الروايات. فقال له كسرى متعجبا من هذا التصرف، من أنتم؟ أنتم مين بالضبط؟ اسمع بقى، إلى رجل علم الغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا والرسالة التي يحيا بها على أرض الله، هو عارف الموضوع صح. قال نحن قوم ابتعثنا الله جل وعلا، الذي ابتعثنا هو الله، الذي يعني أمرنا بذلك هو الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال نحن قوم ابتعثنا الله جل وعلا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. مش يجي واحد ويقول انت مالك، انت هتغير الكون، انت في ايدك ايه، خليك في نفسك. لا، كل انسان عليه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستأتي الأدلة معنا بعد قليل. قال نحن قوم ابتعثنا الله جل وعلا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اسمع، وبيكلم كسرى الذي يملك تقريبا في هذا التوقيت نصف الكرة الأرضية. قال وأن نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بيكلم واحد لا أقول من الأثرياء، ملك على أعظم إمبراطورية في ذاك الزمان، ويقول له إحنا جايين نخرجكم من الضيق اللي انتوا فيه. أيوة، ما هو الإنسان مهما ملك في هذه الدنيا من ملك فهو زائل ولا محالة، والإنسان مع ما معه من ثروة طالما أنه ابتعد عن طريق الله وعن توحيد الله ابتداء فسيعيش في هذه الدنيا في ضنك ولا محالة. قال الله جل وعلا في كتابه فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ما معه من ثروات ومن ملك ومن أطيان ومن عقارات ومن تجارات ومن أرصدة ومن مناصب، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا، يعني في الدنيا، فنسيتها أعرضت عنها وتركتها، وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. قال ونخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه. احنا جايين بس نعرض عليك الإسلام، ومش عايزين أي حاجة ولا أي ملك ولا أي مكسب دنيوي. والله لو قبلتم بدين الله جل وعلا وبتوحيد الله على أرض الله قبلنا منكم ورجعنا عنكم، مش عايزين منكم أي شيء. فإن من قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه. طيب اللي صد عن دين الله ولن يقبل بالإسلام، قال فليس معنا إلا القتال، ومعنا مع ذلك وفوق ذلك موعود الله جل وعلا حتى نفضي إلى موعود الله. فقال وما موعود الله؟ قال الشهادة، الجنة لمن مات منا. الله أكبر. والنصر هذا موعود الله جل وعلا لمن عاش منا. فلما سمع هذه الكلمات كسرى فقال طيب انهلنا وقت حتى نكاتب يعني بعض الحلفاء ونستشير فقال سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عزة المسلم، هو ما أتى إليهم يعني ليبدد ملكهم، مش دي الغاية، خد بالك، هو جاي عايز لهم الخير، عايزهم يدخلوا في الإسلام، عايزهم يوحدوا الله جل وعلا، إن رضوا بذلك رجعنا عنكم، وإن آثروا القتال فبها ونعمه ومعنا موعود الله جل وعلا الشهادة والجنة لمن قتل في سبيل الله والنصر لمن عاش. طب امهلنا وقت علشان نشاور بعض، قال سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك ما تهزش، المسلم عنده عزة، المسلم في أصعب المواقف متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقولش بقى ده وقت أزمات ونحيد عن هذا المشهد عشان خاطر إن السنة فيه هنا، مش لا 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 لا، النجاح والفلاح والخلاص في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا لا نمهل العدو عند اللقاء فوق ثلاث، تليك ثلاث أيام، وهذه هي السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختر لنفسك ولقومك، بعد الثلاث أيام دول اختار واحدة من ثلاثة. قال هات الأولى. قال الإسلام، فإن قبلت قبلنا منك ورجعنا عنك، خلاص مش عايزين حاجة غير دي، ما نفسناش في حاجة غير دي، الإسلام، وددنا لو أن كل البشر وحدوا الله جل وعلا. قال الثانية، قال الجزية، وقبلنا منك ورجعنا عنك، تدفع جزية للمسلمين، هذا دين الله وهذا شرع الله، والذي وضع الجزية على أهل الكفر مش مسلم من المسلمين ولا حتى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بل رب البشر هو الذي وضع ذلك، الجزية التي إذا نادى بها المسلمون قالوا رجعية وتخلف، ومع ذلك يدفعها المسلمون صباح مساء بصور شتى لكل أهل الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن تسدد الفواتير كاملة وتدفع الجزية بالتمام والكمال من المسلمين لغيرهم في كل بقاع الأرض، والصورة دي ما فيش فيها أي مشكلة، وعايزين يظهروا للعالم إن ده هي الصورة الطبيعية، هو ده الوضع الطبيعي، إن المسلم أقل من غيره، أن المسلم ذليل لغيره، أن المسلم ضعيف لغيره. انقلبت الصور وانعكست الفطر طالما أننا ابتعدنا عن طريق الله جل وعلا وعن أسباب النصر والتمكين والعزة، وطلبنا العزة من غير بابها، طلبنا العزة من غير الله جل وعلا. فقال إما الإسلام قبلنا منك ورجعنا عنك، وإما الجزية، ومع دفع الجزية قبلنا ورجعنا عنك، هنسيب لك ملكك وسلطانك وأهلك، لكن في جزية شرعها الله جل وعلا. قال الثالثة، قال القتال، ما فيش عندنا غير الثلاثة دول. فلما سمع كسرى هذه الكلمات قال أنت سيدهم، لا أنت مش مجرد مرسال بيني وبينهم، اللي يتكلم الكلام ده واللي يقول وعارف ربنا خلقه علشان ايه وجاي لنا علشان ايه ويقول ليس لكم الا ثلاث ايام عندنا وبعدها تختار واحدة من ثلاثة، ده مش مجرد مرسال رسول، لا انت سيدهم. قال لا، ولكننا مسلمون يسعى بذمتنا ادنانا على اعلانا، صف واحد، جسد واحد. طبعا نتكلم عن جيل الصحابة، طبعا نتكلم عن أفضل القرون، طبعا نتكلم عن الجيل الذي زكاه رب العالمين وزكاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الصورة التي ينبغي أن يعيش عليها كل مسلم على أرض الله، المسلمون في كل مكان. الأصل المفروض كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون الواحد منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هو الإسلام. المسلمون لو أقل واحد أعطى لأي إنسان حتى ولو كافر من غير المسلمين عهد لزم هذا العهد كل مسلم، حتى وإن كان في أعلى المناصب، حتى وإن كان ولي الأمر. هذا هو الدين. المسلمون لهم ذمة واحدة يسعى بها أدناهم على أعلاهم. أنت متخيل الصحابي ده رضي الله عنه وأرضاه كان فاهم القضية إزاي؟ أنت سيدهم، قال لا، ولكن مسلمون لنا ذمة واحدة يسعى بذمتنا يعني أقلنا، وحاشا لله أن يكون من بينهم قليل على أعلانا أو أدنانا على أعلانا. حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم بين في صحيح السنة ما لهذه الأمة من خصائص وميزات، وكالعادة انتهى الوقت وما زال معنا الكثير من هذه الميزات ومن هذه الخصائص التي ميز الله جل وعلا بها هذه الأمة. نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عجيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال أضحك إني رأيت أناسا يساقون إلى الجنة في السلاسل. قلنا يا رسول الله من هم؟ قال هم قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم الإسلام، قوم محاربين معاندين حاربهم المسلمون فسبوا منهم أسر وعرضوا عليهم الإسلام، وهم في الأسر وهم مقيدين بالسلاسل عندما عرض عليهم الإسلام أسلموا لرب العالمين طواعية. فجعل الله جل وعلا هذه السلاسل وهذا الأسر سببا في دخولهم الجنة، ده علشان تعرف الغاية التي من أجلها شرع الله جل وعلا وفرض الله جل وعلا الجهاد على المسلمين. قال رب العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء فيما يستقبل من حلقات نتكلم عن هذه الشروط الثلاث من شروط الخيرية: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإيمان بالله. هذا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب.